الكريم بركيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 27 من ذي القعدة الحرام للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش من مطرية دقالية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر أمرا على جملة من أهل العلم، فأذكر لنا هذا الشيء الذي أنكره بناء على دراستنا في اللقاء المنصرم. شيخ الإسلام ابن القيم وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر على جملة من أهل العلم شيئا كنا قد تدارسناه في اللقاء المنصرم، فعلى ضوء ما درست أذكر لنا هذا. أحسنت. أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. طيب، والسؤال الثاني، قال: إذا كنتم تقصدون أن الأصول هي العقيدة وأن الفروع هي الأحكام الفقهية العملية، فإن كل الدين أصول، فكيف يكون ذلك؟ قال: إن كل الدين أصول، فكيف قال شيخ الإسلام هذه العبارة، أو ما توجيه شيخ الإسلام لهذه العبارة؟ كيف يكون الدين كله أصول؟ تفضل. إذا أراد أن يتطهر أو يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج وهي أحكام فقهية عملية، يعتقد أن هذا قد أمره الله جل وعلا به، أمره بالطهارة، أمره بالصلاة، أمره بالصوم، أمره بالزكاة، أمره بالعمرة، أمره بالحج، أمره ببر الوالدين، أمره بحسن تربية الأولاد، أمره بالدعوة إلى الله عز وجل. فإن اعتقد أن الله جل وعلا قد أمره، فهذا في حد ذاته معتقد قبل أن يتلبس به. إذن كيف يوجه كلام شيخ الإسلام أن إذا كان إذا قلتم أنتم أن العقيدة أصول وأن الأحكام الفقهية العملية فروع، فيقول: لا، الدين كله أصول. كيف نوجه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية الدين كله أصول؟ يبقى التوجيه أن المرأة إذا أراد أن يتلبس بالطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو العمرة فإنه قبل التلبس بها يعتقد أن هذا ما أمره الله به، فاعتقاده يعد عقيدة، وبالتالي يكون الأمر أصول أصلا ويكون هذا من الأصول. كذا توجيه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. الآن أبدأ مستعينا بالله عز وجل مع الصفحة 53 بعد 105 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى. وقد وصلنا السؤال 99 الذي عرض على شيخنا فقيه الزمان محمد بن الصالح العثيمين، حيث تدارسنا 98 سؤالا، وهذا السؤال المحاكي لأسماء الله، بمعنى أن أسماء الله كام؟ 99 المعلومة لدينا. أين؟ وهذا هو السؤال الذي حاكى هذا العدد. نعم تفضل.
ما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين النووي وابن حجر وأنهما من أهل البدع، وهل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدعة، وهل هناك فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية؟
أولا، ما المقصود بالأمور العملية؟ المقصود بالأمور العملية الأحكام الفقهية، الحلال الحرام المكروه المندوب الواجب المباح افعل لا تفعل، دي يقصد بذلك الأحكام العملية. انتهينا. والأحكام العلمية المقصود بها الأمور العقدية الأصولية، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، وقضية حب الصحابة الكرام، قضية عدم الخروج على الحكام، وقضية بارك الله فيك الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، قضية الولاء والبراء، وقضية الحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء، قضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، هذه قضايا عقدية، معرفة الفرق الأشاعرة القدرية الجهمية الخوارج الجبرية المعتزلة النصيرية القرموطية الصوفية، علم الفرق وعلم الإيمان، هذه قضايا عقدية. قضايا عقدية دي أولا. طيب ثانيا بارك الله فيك، الحافظان هو الإمام النووي اللي هو كنيته أبو زكريا ولقبه محي الدين واسمه يحيى بن شرف الدين النووي نسبة إلى نوى بسورية فرج الله كربهم قل أمين، وهو شافعي المذهب، هو شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين وصاحب المجموع شرح المهذب وصاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار وصاحب روضة الطالبين وغير ذلك من الكتب النافعة التي من المنان عليها بتصنيفها، فنهلنا منها معاشر طلاب العلم والعلماء. طيب، والإمام النووي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة من أرباب المذهب الشافعي الذين يدورون مع الدليل حيث دار. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المذهب الشافعي يقول بأن الوضوء لا ينقض من أكل لحم الإبل، والنووي شافعي ومع ذلك يقول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا من لحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم جزاك الله خير قال إن شئت أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فهذا يدلل بل يبرهن ويجلل أن الإمام النووي رحمة الله عليه يدور مع الدليل حيث دار. كذلك الحافظ ابن حجر صاحب قاموس السنة، قاموس السنة هو فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يقع في 14 مجلدا من الحجم الكبير. أي نعم. وقد سماه بعض أهل العلم قاموس السنة لما يحتوي من فوائد جمة ومعلومات سرة في علم الحديث والمصطلح والفقه والعقيدة والتراجم وشرح التراجم إلى غير ذلك، بل وشرح الأحاديث. فهو قاموس السنة فتح الباري. حتى إن العلماء قالوا إن صحيح البخاري الذي وفق الله إليه لجمعه أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري دين في رقبة أمة محمد، لم يوفي سداد دين هذا الدين إلا الحافظ بن حجر، مع أن هناك شراح للبخاري غير الحافظ بن حجر، ولكن أفضل شرح للبخاري وفتح الباري شرح صحيح البخاري. الإمامان الجليلان العظيمان النووي وابن حجر من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن كل منهما وقع في الأشعرية، لكن لا يطلق على أحدهما ولا على كليهما أنهما أشعريان، لأنه وقع في الأشعرية فهو ليس أشعريا ولكن زلت قدمه في الأشعرية. فنظرا لضعف فقه بعض المبتدئين من الطلاب الذين يطلق عليهم أبو شبر، أننا قلنا قبل ذلك أن العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول يورث الكبر، أين والشبر الثاني يورث إيه؟ التواضع، والشبر الثالث تعلم أنك لا تعلم إيه؟ شيئا. فأبو أرباب أبي شبر يتطاولون على الحافظين الجليلين النووي وابن حجر ويقولون إنهما من المبتدعة. المجموع شرح المهذب يقع في 20 مجلد. رياض الصالحين الذي لا تخلو منه مكتبة عالم ولا طالب علم ولا عامي، وقد نفع الله جل وعلا به الأمة نفعا عظيما جدا. أي نعم. فمن حافظ رياض الصالحين فقد صال وجال في الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، لأنه جمع أحاديثه من الكتب الستة، ولا يوجد في رياض الصالحين حديث واحد موضوع إلا 46 حديثا ضعاف. أي نعم. والباقي كله بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، علما أن رياض الصالحين 2113 حديث. أي نعم. طيب، إذن هذان الإمامان الجليلان النووي وابن حجر، وابن حجر أيضا شافعي، إمامان عظيمان جليلان من أئمة أهل السنة، وإن كانت أقدمهما قد زلت في الأشعري. أحببت أن أدندن حول شيء من معاني السؤال حتى تكون على بصر. وهكذا يمتد أرباب أبي شبر، يمتد تطاولهم حتى وصلوا إلى هذا الزمان، فيطعن في علمائنا الذين يعلموننا التوحيد والسنة أكثر من ثلث قرن، وهم يجوبون المدن والقرى والكفور والنجوع ويظهرون على الشاشات ويعلمون الناس التوحيد والسنة ويأخذون بأيديهم إلى طريق الجنة ويدفعونهم عن النار دفعا، وهم يتطاولون عليهم. ولا غر إذا تطاولوا عليهم إذا كان التطاول قد وصل إلى الجبلين العظيمين كالنووي وابن حجر، فأن يتطاول على علمائنا في هذا الوقت فلا يستغرب ذلك إن كان تطاوله وصل على النووي وابن حجر. لكن دائما أذكر فأقول إن الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية يسبون الصحابة الكرام، والسؤال من الذي أوصل لنا القرآن يا أخي الأستاذ؟ أنت من وصلنا القرآن؟ وصلنا القرآن مين؟ الصحابة. واللي وصلنا السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية مين؟ الصحابة. فلولا الله ثم الصحابة ما وصلنا هذا وما اجتمعنا هذا الاجتماع، صح ولا لا؟ من الذي فتح الله على يده مصر يا احمد؟ عمرو بن العاص. اليس هذا صحابي؟ بلى صحابي. فلولا الله ثم عمرو بن العاص ما جلست هذا المجلس انا وانت. فنحن في صحيفة عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص يا استاذ حمدي من الذي ارسله ليفتح مصر؟ فنحن في صحيفة عمر الخطاب، وعمر الخطاب اسلم وكان التلميذ رقم 40 في مدرسة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده الارقام من ارقام. فكل الامة في صحيفة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لان من دل على شيء كان ايه؟ فعل. فهم يريدون الشيعة الرافضة الامامية الجعفرية الاثنى عشرية ان يقطعوا الصلة بيننا وبين الصحابة الكرام الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه في اكثر من موطن، ومن جملة المواطن قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهم بدل ان يطعنوا في القرآن ويطعنوا في صحيح السنة، طعنوا في من حملوا القرآن وصحيح السنة لنا. فالذي ربطونا في هذا الزمان بالقرآن الكريم وربطونا بصحيح من؟ علماؤنا الذين قال الله في أمثالهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. الذين قال الله في أمثالهم إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. فالذي قال نبينا عليه الصلاة والسلام في أمثالهم إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ قوام وبعضه إيه؟ آخرين. فيريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبين علمائنا الربانيين الذين يربوننا على صغار العلم قبل كباره. قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبينهم. وعلماؤنا كالأقمار يضيئون لنا الطريق، فبدونهم تكون الطرق ظلمات. فإن كانوا ظلمات حدث التخبط ولم يحدث الاهتداء، ولم يحدث الاهتداء، لأن الاهتداء يحتاج إلى اقتداء، الاهتداء يحتاج إلى اقتداء، والاقتداء ينبغي أن يكون بينك القدوة الأسوة التي تضيء لك الطريق. اي نعم. فهؤلاء يمتدون في كل عصر ومصر، وسنتهم التطاول على أهل العلم، حتى أن مجرما من هؤلاء الجهلة قال هذا لا يسمى أبو حنيفة. قلنا ماذا يسمى؟ قال يسمى أبو جيفة. وأبو حنيفة مواليد 80 هجرية، يعني من التابعين، أبو حنيفة من التابعين. فوصل التطاول على هذا الجبل الأشم أن يقال عليه أبو جيفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وظهرت أيضا نابتة تتكلم تنقص من قدر، يعني تحاول أن تنقص من قدر أئمة عصرنا كابن باز وابن عثيمين والألباني. ولا شك أن هؤلاء الثلاثة هم أئمة العصر، ابن باز والألباني وابن عثيمين. وقد اتفق القاصي والداني من أهل العلم، ولهج عامة المسلمين وخواصهم بالدعاء لهم وبالشهادة لهم بالعلم والتقى. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. كل هذه الدندنة التي أطلت النفس فيها الآن في شرحي لهذا السؤال الذي نود أن نسمعه مرة أخرى بصيغته المطروحة، أحببت أن أدندن حول هذه المعاني لتكونوا على بصيرة من السؤال والجواب. نسمع السؤال مرة أخرى.
ما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين النووي وابن حجر؟
أنت مصمم أنهم حافظين؟
في الحافظين النووي وابن حجر، وأنهما من أهل البدع، وهل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدعة؟ وهل هناك فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية؟
هذا هو السؤال، والآن نسمع الجواب. فأجاب فضيلته بقوله
إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية، ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات فإنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائر.
ما رأيكم، هل نخفض الصوت أم نبقى على ما عليه؟ تفضل يا عوض. أنا لا أريد أن تتعلم الجواب فقط، وإنما أريد أن تتأمل في الكلمات وتنظر إلى التماس العذر من الشيخ وإلى حسن الأدب في صياغة الكلمة، وإلى الإقرار والإعتراف بفضلهم، ولا يعرف مكان ذوي الفضل إلا إيه؟ الله الفضل، فهو الذي يقدر العلم العالم. فنظرا لاطلاع شيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين على المجموع شرح المهذب وهضمه، وعلى فتح الباري شرح البخاري وهضمه، وغيرهما من كتب الحافظين الإمامين، قال هذا الكلام، يعني من خلال هضمه لكتب الشيخين الحافظين قال هذا الكلام. وبما أنه ليس من أهل العلم بل من كبار أهل العلم في زماننا، عرف فضل أهل العلم والتمس لهم العذر وصاغ الكلمات بهذا الأدب السامي الراقي العالي. نعم.
ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات فإنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما. وأرجو الله تعالى أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليهما قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة، ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهما على تنقيتها مما ينسب إليها من الشوائب، وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام، ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو بعض ذلك عن جادة أهل السنة.
لا يمنعه الثناء عليهما أن يذكر ما وقع فيه من خطأ، والتحذير من الخطأ دون التحذير منهما، لأنهما حينما وقع لم يقع عن عمد، ومع ذلك لا بد من التحذير من الخطأ لعدم الوقوع فيه مع إجلالنا لهم، ولكن إجلالنا للحق يكون أشد.
نعم. ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطأ فيه، فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفوه. وأما الخطأ في العقيدة فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة.
نقف. انتبه. وأما الخطأ في العقيدة فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال، بلا شك، ومع أنه ضلال لا يحكم على صاحبه بالضلال إلى متى؟ حتى تقوم عليه الحجة. أين والحجة تقوم معتبر، الحجة تقوم منين؟ معتبر. فإن أصر على ضلاله رمي بالضلال، وإن تاب واستغفر كلنا كل من آدم خطاء، وخير الخطائين إيه؟ التواب. أين؟ ولذلك قد يقع الإنسان في الكفر ولا يحكم عليه أنه كفر، ربما يكون متأولا ها، وربما يكون جاهلا. يعني معاذ بن جبل صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، بل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، لما عاد من الشام أول ما عاد أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ده؟ قال يا رسول الله رأيت الناس في الشام يسجدون لقساوستهم وأساقفتهم، فقلت أنت أحق بذلك منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أي نعم. فلو سجد معاذ للنبي هذا الفعل كفر أم إيمان؟ كفر. وهذا أبوك أو جدك أو غير ذلك المسلمين حينما يطوف حول ابن سلام أو ابن تميم أيوة تقربا له، هذا كفر ولا لا؟ هذا شرك، هذا شرك. أي نعم. ولكننا نعذره بجهله ونعلمه التوحيد بأدب وشفقة وحكمة وموعظة حسنة، فنقول له أنت محب لله والله أمرنا وإياك بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل هذا هو البيت العتيق؟ يقول لا. أمال ده مين؟ ابن تميم. ده مين؟ ابن سلام. ده مين؟ الحسين البدوي المهاجر القناوي الإنباب. إذن لا يطاف إلا حول الكعبة المشرفة، والكعبة في مكة في المسجد الحرام، وأنت عندك أشواق للذهاب إليه، أليس كذلك؟ آه. يبقى مروحش أقول له ما أنت فيه شرك، وهذا يأخذ بيدك إلى النار، وهو هذا يصعب أن يتلقى منك. لكن تقول له أنت محب لله الذي أمرني وإياك فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل هذا هو البيت العتيق؟ يسكت. أجبني ده البيت العتيق يقول لا. أمال دي إيه؟ ابن تميم بن سلام حسين. يبقى إذا لا يجوز الطواف حول، الطواف حول الكعبة. هكذا بارك الله فيك. فقد يأتي بالكفر جهلا منهم أو تأويلا أو كذا، فليس كل من أتى بالكفر كان كافرا، كما أن كل من تلبث بالضلال لا يكون ضالا حتى تقام عليه الحجة. واضح أخوانا؟ الكلام ده يفك مشاكل كثيرة جدا إن أنت استوعبته وفهمته. إيه نعم تفضل.
ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما قال ففيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه، فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم.
إذن قال لو أقيمت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدع، مبتدع مش مطلق في جزئية فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي في موافق السلف، مبتدع فيما خالفهم، وهذا يعني غاية في العدل. نعم.
بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم، كما قال أهل السنة في الفاسق إنه مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من العصيان، فلا يعطى الوصف المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصف، وهذا هو العدل.
أرجو أن تفهم العبارة، فلا يعطى الوصف المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصف. يعني مثلا من وقع في كبيرة كالسرقة أو الزنا أو القذف أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو شهادة الزور أو ما شاكل ذلك أو الإسبال بخيلاء أيوة، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات على ذلك إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في نار جهنم. فإذا ليس له مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق. نعم نعم.
وهذا هو العدل الذي أمر الله به، إلا أن يضل إلا أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة، فإنه لا كرامة له في هذه الحال. وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية فلا أعلم أصلا بالتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية، لكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على الإيمان في الأمور العلمية الحيوية والخلاف فيها إنما هو في فروع من أصولها لا في أصولها، كان المخالف فيها أقل عددا وأعظم لوما. وقد اختلف السلف في شيء من فروع أصولها كاختلافهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة، واختلافهم في اسم الملكين اللذين يسألان الميت في قبره، واختلافهم في الذي يوضع في الميزان أهو الأعمال.
يعني بالنسبة للرؤية في ليلة الإسراء والمعراج، من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك، فأجاب قائلا عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيح من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. أي نعم، هذا الموضوع اللي هو رؤية الله عز وجل ده من فروع الأصول، من فروع الأصول. كذلك أيضا أمر الميزان، هل يوجد ميزان؟ الجواب نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهل توزن الأعمال أم توزن الصحف أم يوزن الشخص؟ عندنا ثلاثة أشياء، إما الشخص وإما العمل وإما الصحف. فمن أهل العلم من قال هذا أو ذاك أو تلك، ومنهم من قال الجميع يوزن. أي نعم. وطبعا أخذوا يدندنون حول حديث عبد الله المسعود أن ساقيه تزن عند الله أكثر من وزن جبل أحد. أي نعم، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تخفاكم. فالشاهد قضية الميزان، وبارك الله فيك قضية الرؤية، ومنكر ونكير الملكان الذين سيسألان، حدث خلاف في هذا. نعم.
فاختلافهم في الذي يوضع في الميزان أهو الأعمال أم صحائف الأعمال أم العامل، واختلافهم هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الروح، واختلافهم هل يسأل الأطفال وعلى غير المكلفين في قبورهم.
يعني مثلا الآن لو أنني أتيت بكرباج وضربتك، بدنك يتألم ولا لا؟ طب وبعد ما تأخذ العلقة دي نفسيتك تبقى مرتاحة ولا تعبانة؟ يبقى لحق الروح الألم بالتعب النفسي. كذلك بالنسبة لعذاب القبر عفانا الله منه في القبر، يكون على الروح ويلحق البدن منه، كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن ويلحق منه فالقبر العكس، يكون العذاب عليه ويلحق كما أن في الدنيا يكون عليه ويلحق هل فهمنا شيئا؟ أيوه. فده القول في هذه المسألة. فإذا هو ضرب عدة أمثلة في اختلاف فروع الأصول. المسألة الأولى رؤية الرب عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية منكر ونكير والاختلاف في اسمهما في القبر. المسألة الثالثة الميزان. المسألة الرابعة عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيم. وطبعا عذاب القبر ونعيمه من المسائل الغيبية ولا المشاهدة؟ المسائل الغيبية. أي نعم، تفضل.
واختلافهم هل الأمم السابقة يسألون في قبورهم كما تسأل هذه الأمة؟ واختلافهم في صفة الصراط المنصوب على جهنم؟ واختلافهم هل النار تفنى أم مؤبدة؟ وأشياء أخرى. وإن كان الحق مع الجمهور في هذه المسائل والخلاف فيها ضعيف. وكذلك يكون في الأمور العملية خلاف يكون قويا تارة وضعيفا تارة. وبهذا تعرف أهمية الدعاء المأثور: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السؤال 100: سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته عما يحصل من اختلاف الفتيا من عالم لآخر في موضوع واحد، ما مرد ذلك وما موقف متلقي الفتيا؟ الجواب:
مرة ثانية السؤال من فضلك.
سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته عما يحصل من اختلاف الفتيا من عالم لآخر في موضوع واحد، ما مرد ذلك وما موقف متلقي الفتيا؟ الجواب: أجاب بقوله: مرد ذلك إلى شيئين، الأول العلم، فقد يكون أحد المفتين ليس عنده من العلم ما عند المفتي الآخر، فيكون المفتي الآخر أوسع اطلاعا منه، يطلع على ما لم يطلع عليه الآخر. والثاني
مثلا أم المؤمنين عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه، وحذيفة رضي الله عنه قال أنه رأى ذلك. فاحنا عندنا مثبت وعندنا ايه منفي، عند عائشة ايه منفي رضي الله عنه، وعند حذيفة ايه. والقاعدة عندنا ان المثبت مقدم على ايه على المنفي، لان عنده زيادة علم، هي ما عنده علم في هذه المسألة، هذا على سبيل المثال. نعم.
والثاني الفهم، فان الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا، قد يكونون في العلم سواء ولكن يختلفون في الفهم، فيعطي الله تعالى هذا فهما واسعا ثاقبا، يفهم مما علم أكثر مما فهمه الآخر، وحينئذ يكون الأكثر علما والأقوى فهما أقرب إلى الصواب من الآخر.
يعني مثلا يقال أن الخليفة الراشد الرابع، يقال أن الخليفة ويقال غيره، المهم عندي المتن يعني، بارك الله فيك، أنه أتى إليه امرأة تقول له: إن زوجي صوام للنهار قوام لليل، فأثبى عليها ثم انصرف. فيقال أن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب قال: يا أمير المؤمنين، ما أتت تمدح زوجها، إنما أتت تشكو زوجها. قال: كيف؟ قال: صوام النهار قوام الليل، يعني لا يعطي لها حقها. قال: أما أن الله قد أفهمك فاقضي بينهما، أما ما قد أفهم فاقضي بينهما. فهذا على سبيل المثال، فقد يكون اثنين علمهم متساوي لكن الفهم واحد أعلى فهما من الآخر، الفهم الاستنباط. ها؟ أي نعم. ولذلك ممكن يكون في حديث تستنبط منه أنت خمس فوائد، غيرك يستنبط سبعة، غيرك يستنبط عشرة، وهكذا على قدر ما من المنان به عليك. نعم.
أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب.
إلا هيجاوب حق شوقي، ماذا يخلع عليه؟ إلا هيجاوب ماذا يخلع عليه؟ ماذا يخلع عليه يا محمد؟ إلا هيجاوب آخر كلام، اللي هيجاوب يبقى ايه المفتي، واللي هيسأل ايوه يبقى اللي هيسأل يخلى عليه المستفتي، والذي سيجيب يخلى عليه المفتي. اي نعم. والمفتي ده موقع عن مين؟ عن ربنا عز وجل، كما قال ذلك الامام النووي في مقدمة المجموع، وكما قال ذلك الامام ابن القيم في اعلام الموقعين، ان المفتي موقع عن ربه. نعم. أما بالنسبة للمستفتي
فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب، إما لعلمه وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الإنسان مريضا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب، فإنه فإن تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد
المفتين. ضبطها فإن تساوى، مكتوبة فإنه، اكتبها فإن
فإن تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتين على الآخر فإنه يخير، إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا، ومطمئنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به.
وفي مشكلة يا أخوان، إيه المشكلة دي؟ لو أنت زوجتك أو أمك بعتتك 3 كيلو طماطم تلف في الأسواق، دي مفقعة دي خضرة دي تصلح دي ما تصلحش، أيوة، إلا مراتك هتشدك، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ولو أنت مرضت نعرض عليك ممارس عام، تقول لا. نعرض عليك طبيب اختصاصي معاه دبلومة، تقول لا. أقل حاجة ماجستير، وأنا أشتهي أستاذ دكتور بروفيسور معاه أستاذية يا شيخ رمضان، صح ولا لا؟ طيب، فأنت تبحث لجسدك عن أعلى شيء، وتبحث لبطنك عن أعلى شيء اللي هو الطعام يعني. أي نعم. وأمر دينك، أما تقابل كده أمام مسجد تقول له والله يا مولانا كان عندي سؤال، يقول لك اتفضل، تورس دلوقتي والله نسيت. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم اهتمامك، وعدم اهتمامك نشأ من أمرين، من جهلك وضعف إيمانك، من جهلك وضعف إيمانك. لكن لو كان الدين عندك في المقدمة وعندك قوة إيمان لسعيت لتسأل أهل العلم المعتبرين. ودايما تنتقي صاحب العلم وصاحب التقى، صاحب العلم وصاحب التقى. والمشكلة بقى ان انت تمشي بمزاجك، اذا مشيت بمزاجك لن ترتقي علميا ولن ترتقي ايمانيا الا اذا تاب الله علي وعليك. اي نعم. هو شيخك، لو اعترفت ان انت لك شيخ ولن ترقى الا ان يكون لك شيخ الا اذا شاء الله، ها يعني هيعلمك ما تعلمه في سنين عدة في مجلسين ولا ذات مجالس جملة. فانت اسمع واطع في طاعة الله، اسمع واطع في طاعة الله عز وجل. افعل، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، فانه يريد لك الجنة ولا يريد لك الوقوع في النار. فكن طيعا في طاعة مولاك، هتمشي بمزاجك هتتبهدل، تمشي بمزاجك هتتبهدل، تتخبط شمال ويمين. فتو بعد 15 سنة ولا 20 سنة ان بقيت على الهداية تقول اه يا ليتني اطعت. خاصة اذا اراد الله بالانسان خيرا يسر له رجلا من اهل السنة علمه ورباه ووجهه وحداه. اما هو هيمشي بدماغه ويعمل فيها ابو الحريف هيتخبط كتير، وهيقعد يخبط بقى في المتخبط، كل ما يتقدم خطوة يرجع خطوتين وهكذا. نعم.
ما قولكم في من يتخذ من اخطاء العلماء طريقا للقدح فيهم ورميهم بالبهتان، وما النصيحة التي توجهها لطلبة العلم في ذلك؟
هذا يفهم منه أن العلماء يخطئون، صحيح العلماء يصيبون ويخطئون، كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والعصمة للرسل والأنبياء، والعصمة لمن؟ للرسل والأنبياء. ونحن إذا عرفنا الخطأ رقم واحد نلتمس العذر للعالم، اثنين ننصحه بأدب وحكمة، ثلاثة نحذر من خطئه ولا نحذر منه، نحذر من خطئه ولا نحذر منه، أربعة نعلم أن ما فيه هو من خير وتوحيد وسنة وإيمان ودعوة، خطأه مغمور فيه، خطأه مغمور فيما عنده من التوحيد والسنة والإيمان والدعوة وتعليم الأمة. أي نعم. لكن ليس معنى ذلك أننا نقلده في خطئه أو نسكت، وإنما تذهب إلى شيخ وتقول سمعت يا شيخنا أنك قلت كذا، وقد حدث عندي لبس في هذه المسألة، فيعيد الكلام هو يا محمد، فأنت تقول له طيب وماذا تقول في كذا، أنت تقول الصواب، ماذا تقول في كذا، هو يقول لك إيه، شكر الله لك يا ولدي على حسن توجيهك، فقد ذكرتنا بالله ووجهتنا إلى الحق، ثم يخرج على الناس ويقول لهم أنا قلت لكم كذا، وهذا خطأ والصواب كذا. أيوة. أما إذا أصر على ما قال فلا بد من التحذير من الخطأ. نعم. ولا أعلم عالما يصر على الخطأ بل يتوب ويرجع منه لأنه لا يتعمد.
الجواب: العلماء بلا شك يخطئون ويصيبون، وليس أحد منهم معصوما، ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نتخذ خطأهم سلما للقدح فيهم، فإن هذه طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب. ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أو إمام من أئمة المساجد، إذا سمعنا خطأ أن نتصل به حتى يتبين لنا، لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه، أو خطأ في الفهم لما يقول، أو سوء قصد في تشويه سمعة الذي نقل هذا الشيء. ولا وعلى كل حال الذي نقل عنه هذا الشيء، وعلى كل حال فمن سمع منكم عن عالم أو عن داعية أو عن إمام مسجد أو أي إنسان له ولاية، من سمع منه ما لا ينبغي أن يكون، فعليه أن يتصل به وأن يسأله هل وقع ذلك منه أم لم يقع، ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ.
فإن الناس عادة يزيدون أو ينقصون، فهناك تعرف بعض النسوة كانت عند جارة لها تولد، فطلعت قالت لجارتها إن جارتنا جابت ولد شكل القرد، فالجارة التي قالت لها هذا راحت قالت للثانية انت بدلتيش، قالت لها خير، قالت لها فلانة ولدت قرد. هذه المرأة قالت لجارتها ان فلانة جابت توأم قردين، فلما حقق في الامر الاولانية قالت ايه شكل القرد، وثم اتت الزيادة. فالناس اما ان يزيدوا في الكلام فيجعلوا فيه خللا، واما ان ينقصوا من الكلام فيجعلوا فيه خللا. فمثلا ربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو أزلت كلمة غيره تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، غيرة المعنى ده تماما من إسلام إلى كفر، من إسلام إلى إيه؟ إلى كفر. فبسبب ثلاثة أحرف غيره، فالزيادة مشكلة والنقصان ايه مشكلة. نعم. والله تعالى حفظ كتابه من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف، فقال في كتابه الكريم إن نحن نزلنا الذكر ايه وإنا له لحافظون. اي نعم تفضل.
ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ، فإما أن يكون قد أخطأ فيرجع عن خطأه، وإما أن يكون هو المصيب فيبين وجه قوله حتى تزول الفوضى التي قد نراها أحيانا ولا سيما بين الشباب. وإن الواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم، وأن يسعوا بالنصح والاتصال بمن نقل عنه ما نقل حتى يتبين الأمر. أما الكلام في المجالس ولا سيما في مجالس العامة أن يقال ما تقول في فلان ما تقول في فلان الآخر الذي يتكلم ضد الآخرين، فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقا، لأنه يثير الفتنة والفوضى، فيجب حفظ اللسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأنصح طلبة العلم وغيرهم وغيرهم أن يتقوا الله، وألا يجعلوا أعراض العلماء والأمراء مطية يركبونها كيفما شاءوا، فإنه إذا كانت الغيبة في عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في العلماء والأمراء أشد وأشد. حمانا الله وإياكم عما يغضبه، وحمانا عما فيه العدوان على إخواننا، إنه جواد كريم.
تلقى واحد عنده زوجة وعيلين وغير قادر أن يحكمهم ولا أن يدير أمره، وقعد يتكلم على ولي أمر المسلمين الذي يحكم ملايين. يا ابني يا حبيبي قل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. انت مش قادر تحكم اربع صنفات، ده عنده ملايين، سيسأل بين يدي الله عن كل شيء فيما يتعلق بهم. وليس معنى ذلك اننا نقر ولاة الامر على ظلم او انحراف عن الشريعة ابدا، بل ندعو لانفسنا ولهم بالصلاح والمعافاة، لان في صلاحهم صلاح لنا، ولا ندعو عليهم بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس، العلماء والامراء، واذا فسد فسد الناس، العلماء والامراء. نعم.
ما توجيهكم حول ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب؟ الجواب: لا شك ان التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه محذر منه، لقوله تعالى:
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
وقوله تعالى:
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابا.
أنا أرجو أن تتأمل في كل كلمة في جواب شيخنا الإمام. نعم. فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابا.
فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابا، لكل طائفة منهج مغاير لمنهج الآخر، بل الواجب اجتماعهم.
لكل طائفة منه.
لكل طائفة منهج مغاير لمنهج الأخرى، بل الواجب اجتماعهم على دين الله على منهج واحد، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة المرضيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين
صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزابا، لكل حزب أمير ومنهج، وأمير الأمة الإسلامية واحد، وأمير كل ناحية واحد من قبل الأمير العام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أمير السفر لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرى، أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى.
يعني بقول لك في حاجة اسمها الأمير العام اللي هو الحاكم، ملكا أو أميرا أو رئيسا، وفي أمراء اللي هم محافظين وكده يعني، وليس هناك جواز بأمراء أخر إلا إذا كان أمير في السفر، لأنه يا حاج شوقي نزح من القرية أو المدينة، فربما يحدث لهم شيء يحتاجون إلى رأس يعودون إليها، فيكون في السفر أمير إذا كانوا ثلاثة فصاعدا، أما في غير السفر فالإمارة من قبل الأمير العام.
أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى، كالنزول في مكان والنزوح عنه وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلك، فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات. ونصيحتي للأمة أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه، وإذا رأوا من شخص أو طائفة خروجا عن ذلك نصحوه وبينوا له الحق، وحذروه من المخالفة وبينوا له أن الاجتماع على الحق أقرب إلى السداد والفلاح من التفرق. وإذا كان الخلاف عن اجتهاد سائغ فإن الواجب ألا تتفرق القلوب وتختلف من أجل ذلك. فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يحصل بينهم اختلاف في القلوب أو تفرق، فليكن لنا فيهم أسوة، فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه.
يعني على سبيل المثال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حينما أذن العصر فريق منهم صلوا وفريق آخر أجل الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، وكل منهم ممتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل على حسب فهمه. وطبعا الذين صلوا يعني في أول الوقت في هذا هم الذين أصابوا، لكن كلاهما أصاب اجتهد والأول أرجح، والله نعم.
ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟
لكن بالمناسبة، هل الصلاة في أول الوقت هي المطلوبة أم الصلاة على وقتها؟ الصلاة على وقتها. من يرفع يده فيقول لي لماذا؟ تفضل. تمام. من يوضح أكثر؟ جزاك الله خير. تفضل.
لأنه ربما كان التأخير فيه مصلحة، يعني كان تأخير العشاء إلى نصف الليل وتأخير الظهر.
هو هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. لأن تأخير صلاة العشاء قد أفضل من الصلاة على وقتها في أول الوقت. لأن النبي عليه السلام أخر العشاء إلى ثلث الليل. أي نعم. و لولا المشقة على الناس لكان هذا هو وقت العشاء، لولا المشقة على الناس كان وقت العشاء. وأما بالنسبة لصلاة الفجر فمثلا في أيام الشتاء تصلى في أول وقته شدة البرد على الناس وانتظارهم، وأما في وقت الصيف تؤخر. أي نعم. أما في وقت الصيف تؤخر. إذن الأفضل الصلاة في أول وقتها أم على وقتها؟ الجواب على وقتها. طيب كيف توجيه ذلك؟ لأن تأخير العشاء من السنة إذا اتفق أهل المحلة. ما معنى أهل المحلة يا أبا نور الدين؟ أهل الحي وأهل المسجد هم أهل المحلة. أي نعم. والفجر على التفصيل الذي ذكرت. طيب من يزيدني واحدة؟ تفضل. أحسن. هذا هو الجواب. بالنسبة لصلاة الظهر في شدة الحر أبردوا بها فتكون في آخر الوقت قبيل صلاة العصر. ها؟ صلاة الظهر في شدة الحر يبرد بها في آخر الوقت. يبقى عندنا تؤخر صلاة العشاء، تؤخر صلاة الظهر في شدة الحر، وبالنسبة لصلاة الفجر على هذا التوجيه الذي ذكر. يبقى بارك الله فيك. الصلاة تصلى في أول وقتها أم على وقتها؟ الجواب على وقتها. كيف توجيه ذلك بشيء من التفصيل على النحو الذي ذكر في تلك النقاط الثلاثة؟ واضح الكلام؟ طيب تفضل.
ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟
طيب العامي عكس إيه يا شعبي؟ العامي عكس إيه؟ لا تفضل. ما واحد أجاب لا تجي مثله، بس خلص الموضوع الخاص. يبدو أن عوض خفف في الغداء اليوم فمنعني سؤال ما شاء الله. الخاص. أي نعم. العامي عكس الخاص يا إخوان. مش في مطلق ومقيد وعام وخاص وناس، والعام ده بيخصص خاص. فالعام عكس الخاص بارك الله فيه. واحد يقول لي المتعلم عكس الجاهل. اي نعم. تفضل.
الجواب يجب على
السؤال ده.
ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟
نعم.
الجواب يجب على من لا علم عنده ولا قدرة له على الاجتهاد أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية.
طيب ولم دي سورة النحل، فاسألوا أهل الذكر في أي سورة تانية؟ فضل الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا في النحل وفي الأنبياء. نعم.
ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا من أجل الأخذ بقولهم، وهذا هو التقليد.
قال إن أحيانا واحد يسأل إن ركب الجواب على مزاج سعادته يأخذ، وإن مركبش لا يأخذه، ويتجول على طلاب العلم حتى يسمع جواب يحلو له، وهذا لا يجوز يا إخوان. نعم.
لكن الممنوع في التقليد أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ به على كل حال، ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله عز وجل فيأخذ به وإن خالف الدليل.
يعني مثلا على سبيل المثال القنوت في صلاة الفجر، تخصيص الفجر بالقنوت، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ لم يثبت. طب من قال بذلك من أهل العلم؟ الشافعي. فلو كنت أنت شافعيا وتركت القنوت هل تكون شافعيا؟ الجواب نعم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال إن صح الحديث إيه فهو مذهبي، علما عند الشافعية من ترك القنوت صلاة الفجر يسجد للسهو، وإن كنت شافعيا حقا ستترك القنوت، فإن أنكر عليك فأجب بقول الشافعي أنه قال رحمه الله إن صح الحديث فهو مذهبي، والحديث لم يصح لذلك لم أقنط. فإن سعد بن طارق الأشجعي سأل أبا يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، السؤال إيه؟ أكانوا يقنطون؟ الجواب أي بني محدث، والحديث عند أبي داود بإسناد صححه شيخ الألباني رحمه الله. وأنا لا أقصد المسألة بذاتها، إنما أقصد أن الإنسان إن كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا أو أوزاعيا أو ليثيا فإنما هو يدور مع الدليل حيث دار، يدور مع الدليل حيث إيه؟ حيث دار. فإن وافق المذهب الدليل ما أخذ بالمذهب، وإن خالف المذهب الدليل ترك المذهب وأخذ بالدليل. واضح إخوان؟ نعم.
وأما من له قدرة على الاجتهاد كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من العلم فله أن يجتهد في الأدلة ويأخذ بما يرى أنه الصواب أو الأقرب للصواب. وأما العامي وطالب العلم المبتدئ فيجتهد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة دينه وورعه.
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. هناك قراءة لابن مسعود فلم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. من أهل العلم من قال أنه يجوز صوم الأيام 3 متفرقة، ونظرا لقراءة ابن مسعود فالأولى أن تكون متتابعة. فأنت سألك ممكن متفرقة، سألت واحد قال لك لازم متتابعة، وأخذت بقول التتابع لأن هناك قراءة تقول بذلك مثلا يعني، فرأيت أن هذا عند علم أكثر، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. أنت رجل مالكي والإمام مالك قال ما قال بصوم 6 من شوال، ولكن الصواب إيه؟ الصواب أن تأخذ بحديث أبي أيوب في مسلم رضي الله عنه، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما إيه؟ صام الدهر كله. فإن كنت مالكيا والإمام مالك لم يقل بهذا، فإن كنت مالكيا حق تأخذ بالحديث. كيف؟ لأن الإمام مالك قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا صمت 6 من شوال تكون مالكيا حق، تكون مالكيا إيه؟ حقا. وهكذا هلم جرى. نعم.
من الأصول التي يرجع إليها طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهل هي حجة يعمل بها؟ الجواب قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب، وقوله حجة بشرطين: أحدهما ألا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني ألا يخالفه صحابي آخر. فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة بالكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور.
احفظ هذا حفظا كما هو مكتوب، أن قول الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين لا يكون حجة إلا بشرطين: الشرط الأول ألا يخالف الكتاب وصحيح السنة، الشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر. فإن حدث مخالفة فهو يعني خطأه مغفور له في صوابه، خطأه مغفور له في صوابه، ولا يؤخذ بقوله ولا يعد حجة. واضح طبعا. وبالمناسبة أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم، حديث الله يصح. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، حديث الله يصح. طب إيه اللي يصح؟ اللي يصح ما رواه أبو داود والترمذي، بارك الله، ما رواه الترمذي وقال فيه الحديث عرض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. هنا هذا حديث بإسناد حسن صحيح. بإسناد إيه؟ واحد يرفع إيده يقول يعني إيه حسن صحيح؟ تفضل. يعني أتى من طريق حسن ومن طريق آخر إيه؟ صحيح. نعم.
فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة بالكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور. وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع. وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو نحو ذلك. ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أما أبو بكر وعمر فلا ريب أن قولهما حجة بالشرطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر رضي الله عنهما،
لأن أبا بكر أفضل الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهكذا.
وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب قال: هما المرآن يقتدى بهما، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. وأما بقية الخلفاء الراشدين ففي السنن والمسند من حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأولى الناس بالوصف هذا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فيكون قولهم حجة. وأما بقية الصحابة فمن كان معروفا بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن لم يكن كذلك فمحل نظر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين أن فتاوى الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول، منها فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء مختلفون فيها، لكن الغالب واللازم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أو يخالفه فيعمل بذلك الدليل. رسالة: تحديد موعد منتظم لإلقاء الدروس العلمية. نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعيا لإلقاء محاضرة دينية أو حلقة علم بدعة منهيا عنها باعتبار طلب العلم عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد موعدا لهذه العبادة. وتبعا لذلك، هل إذا اتفق مجموعة من الإخوة على الالتقاء في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل، هل يكون ذلك بدعة؟ مع إيراد الدليل على ذلك، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. الجواب: إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة أو حلقة علم ليس بدعة منهي عنها، بل هو مباح، كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه أو التفسير أو نحو ذلك. ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات، لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتى لا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة، بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ، لكن لو خص يوما معينا لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة. وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة،
إن تحديد يوم معين
منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو مباح، كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه أو التفسير أو نحو ذلك. ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات، لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتى لا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة، بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ، لكن لو خص يوما معينا لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة. وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة، لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحيانا وبغير قصد، لا كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي يعني الله عنهما،
لما راح يزور خالته ميمونة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى على شماله فأخذه من أذنه ووضعه على يمينه. أي نعم، فذهب بقدر الله وجده كذلك. نعم.
سئل فضيلة الشيخ عما يحصل من البعض من الوقوع في أعراض العلماء الربانيين والقدح فيهم وغيبتهم وفقكم الله تعالى. الجواب: لا شك أن الوقوع في أعراض أهل العلم المعروفين
خص يوما، يعني كأنه يتعبد به، لكن أنت مثلا لو أن يوم الجمعة هو الأجازة عندك، وليس هذا هو وليس عندك متاح إلا هذا اليوم أن تتفرغ فيه، فلا حرج. نعم.
لا شك أن الوقوع في أعراض أهل العلم المعروفين بالنصح ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى من أعظم أنواع الغيبة التي هي من كبائر الذنوب، والوقيعة في أهل العلم أمثال هؤلاء ليست كالوقيعة في غيرهم، لأن الوقيعة فيهم تستلزم كراهتهم وكراهة ما يحملونه وينشرونه من شرع الله عز وجل، فيكون في التنفير عنهم تنفير عن شرع الله عز وجل.
انتبه، فيكون في التنفير عنهم تنفير عن شرع الله عز وجل، حط خط تحت الحتة دي. اي نعم، ويكون في التنفير عنهم تنفير عن شرع الله عز وجل، وفي هذا من الصد عن سبيل الله، ما يتحمل به الإنسان إثما عظيما وجرما كبيرا. اي نعم.
ثم إنه يلزم من إعراض الناس عن أمثال هؤلاء العلماء أن يلتفتوا إلى قوم جهلاء يضلون الناس بغير علم.
وأنت السبب أنك نفرت الناس من العالم الفلاني والعالم الفلاني، فابتعد الناس عنهم فذهبوا إلى الجهال فيأخذون بيدهم إلى الجهل عياذا بالله. ومن السبب؟ أنت. لأن ليه؟ لسوء فهمك وقلة علمك وضعف إيمانك وطول لسانك. أي نعم، لو أنك عرفت أن هذا العالم وقع في خطأ أمر طبعي. طبعي يعني إيه؟ أن العالم ليس رسول ولا نبي، ولكنه يصيب ويخطئ. طيب، هل ذهبت إلى العالم وجلست بين يديه وقلت يا شيخنا لقد نهلنا من علمك الصافي الكثير، وسمعت من فضيلتكم مسألة التبست علي، ما هذه المسألة يا ولدي؟ كذا وكذا وكذا، فتسأله في هذا فيعيد نفس الكلام الخطأ الذي وقع فيه، طيب وماذا تقول في كذا وفي كذا؟ فينتبه العالم فيشكرك، إما أن تكون أنت المخطئ فيعلمك، وإما أن يكون العالم هو المخطئ فيرجع إلى الصواب ويشكرك، وبالتالي ينبه على ما وقع فيه من الخطأ. أيوة، يبقى لا نقلده في خطئه ولا نفرح بخطئه ولا نشهر به، بل نلتمس له العذر ونقول خطأه مغفور في صوابه. نعم.
ثم إنه يلزم من إعراض الناس عن أمثال هؤلاء العلماء أن يلتفتوا إلى قوم جهلاء يضلون الناس بغير علم، لأن الناس لا بد لهم من أئمة يأتمون بهم ويهتدون بهديهم، فإما أن يكونوا أئمة يهدون بأمر الله، وإما أن يكونوا أئمة يدعون إلى النار، فإذا انصرف الناس عن أحد الجنسين مالوا إلى الجنس الآخر. وعلى المرء الواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء أن ينظر في عيوب نفسه، فإن أول عيب يخدش به نفسه وقوعه في أعراض هؤلاء العلماء.
انتظر، الواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء عليه يعني أن ينظر في عيوب نفسه. اللي بيته بالزجاج يعني لا يرمي الناس بالحجارة، اللي بيته بالزجاج لا يرمي الناس بالحجارة. أي نعم. وعلى المرء الواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء أن ينظر في عيوب نفسه، فإن أول عيب يخدش به نفسه وقوعه في أعراض هؤلاء العلماء. هذا أول عيب فيه، وقوعه في أعراض هؤلاء العلماء مع ما عنده من العيوب الأخرى التي يبرأ منها أهل العلم ويبرئون أنفسهم من الوقيعة فيه من أجلها. نعم. ذبح الأضحية لو كانت حامل لا بأس به، فإن زكاتها زكاة لأمه. نعم.
سئل عن المسجلات الصوتية التي يسجل فيها العالم، وهل هناك حرج من استعمالها؟ الجواب: لا شك أن المسجلات الصوتية من نعم الله تعالى إذا كان يسجل بها ما يفيد المسلم في دينه ودنياه، وأنه يحصل بها علم كثير مفيد إذا كان من أهل العلم المعروفين بالتحقيق والأمانة، وهي منزلة الكتب المؤلفة. ومن المعلوم أنه لا أحد ينهى عن تأليف الكتب إذا كانت من أهل التحقيق والأمانة. وهي
أهل التحقيق والأمانة إيه؟ يعني الذي يعرف الغث من السمين والراجح من المرجوح، والحديث الذي يصح من الحديث الذي لا يصح، ومناط الحديث. أي نعم. يعني هؤلاء أهل التحقيق والأمانة جمعوا بين ثلاثة أمور: أهل الدراية والرواية والرعاية. أهل الدراية والرواية والرعاية. أول حاجة يكون أهل إيه؟ وإيه؟ وإيه؟ يعني عرفوا المتن ومعناه، وعرفوا السند ومدى صحته، والرعاية أي يوفقوا للعمل بذلك وتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. فهم أهل رواية ودراية ورعاية. أهل رواية ودراية ورعاية، عرفوا شرح المتن وعرفوا سند وعرفوا تحقيق السند صحة وضعفة، ووفقوا للعمل بذلك وتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن المعلوم أنه لا أحد ينهى عن تأليف الكتب إذا كانت من أهل التحقيق والأمانة، وهي لا تصد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي بيان وتفسير لكلام الله ورسوله ونشر لما تضمنه الكتاب والسنة من الأحكام. لكن الذي يخشى منه أن كثيرا مما يسمع منها يكون مواعظ تشتمل على أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة لقصد الترغيب أو الترهيب أو كليهما، والذين يسمعونها ممن لا معرفة لهم بالصحيح والضعيف يغترون بها ويأخذون بها مسلمة من غير بحث فيها ولا سؤال عنها، فالله المستعان.
يعني مثلا تجد رجلا يبني خطبة كاملة على الحديث: ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، وهذا حديث لا يصح، ويبني الخطبة كاملة على هذا الحديث، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. فينبغي على الإنسان أن يتثبت، يعني اثبت العرش ثم انقش، مش كده ولا ايه؟ اثبت العرش ثم ايه؟ ثم انقش. فقبل ان تشرح تثبت، هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام ليس من قوله؟ نعم.
متى ينكر على المخالف في المسائل الخلافية التي بين اهل العلم؟ مسائل الخلاف نوعان. الجواب: مسائل الخلاف نوعان. النوع الاول نوع يكون الدليل فيها واضحا لا يمكن فيه الاجتهاد، فهذه ينكر على المخالف فيها لمخالفة النص، وذلك كحلق اللحية وإثبال الثوب أسفل من الكعبين والتفرق في دين الله وغير ذلك، لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض، لا سيما مع العلم بحسن نية المخالف.
يعني معروف أن حلق اللحية حرام، أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب ورق اللحى، وأن الأمر الوجوب. معروف أن إسبال الثوب إذا كان خيلاء فهو كبيرة، وإذا كان لغير خيلاء فهو حرام، أي نعم. والتفرق في الدين، كل جماعة، كل فرنسا أربعة كده، جمع جماعة، جمع حزب، جمع طائفة، وهذا كل ما هي عنه. نعم. أيوة، بالنسبة للبنطال والسروال والإزار والقميص، بالنسبة للإزار والبنطال والسراويل والقمصان، كله لا يزيد عن كعب. وإيش هو الكعب؟ العظمتان النافئتان في جنبي الساق، اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بز الرجل، من بزة يعني يبز ظهر. أين والتفرق في دين الله عز وجل؟
لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض، لا سيما مع العلم بحسن نية المخالف، بل تعالج الأمور بحكمة حتى يحصل الوفاق. ونوع الثاني،
أيوة، يعني مثلا رأيت رجلا حليقا تقول له: ما شاء الله، أنت من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر حلقة للحيتك كانت المرة المنصرمة حيث عقدت النية أن تعفيها، وجهك يقول هذا. فالرجل يبتسم إقرارا لكلامك أو حياء، وكلاهما طيب، أين؟ وهذا مثمر الثوب. تقول: يبدو أنك تعجلت في ارتداء الثوب الجديد فنسيت أن تطلب من زوجتك تقصيرة أو من أمك، أو نسيت أن تحمله إلى الحائط والخياط يعني، وطبعا أنت ستحمله في هذا اليوم إن شاء الله، أين؟ هكذا يكون يعني. وإذا رأيت رجل يدعو إلى الفرقة تقول: أنت لا يخفاك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأنت تتعبد لمولاك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تواجه من هو على الخطأ هكذا بخطأ إلا بعد مرحلة، بعد مرحلة التوجيه مثل هذه الصفات وتلك الكيفيات، ليكون أدعى لقبول كلامك، لأنك أنت ليس همك يعني أن على كتفك حمل وتريد أن تلقي به، لا، أنت همك أن تأخذ بيد أخيك إلى طريق الجادة، فهذا يحتاج إلى شيء من الشفقة وإلى نوع من الحكمة. نعم.
والنوع الثاني يكون فيها الدليل غير واضح، إما لخفاء ثبوت الدليل أو الدلالة أو وجود شبهة مانعة وغير ذلك، فهذا لا ينكر فيه على المخالف، لأن قول أحد المختلفين ليس حجة على الآخر، وأمثلة هذا كثيرة. إذا أراد الإنسان حفظ القرآن فماذا تنصحونه؟
واحد مثلا بينزل بركبه في السجود، الثاني بينزل بإيده، أمر واسع. واحد إذا قام من الركوع رفع يقبض، الثاني يرسل، لا حرج، أي نعم، وهكذا يعني. واحد يلبس الساعة في اليمين، الثاني يلبس الساعة في الشمال. طب يلبس الساعة في اليمين ليه؟ من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، ها؟ والساعة دي الكفار يلبسونها في الشمال، فأنت من باب مخالفتهم البسها في اليمين، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، فلو لبسها أحد في الشمال يوجه بالرحمة والحكمة. وأنا لا أقصد الساعة، وإنما لا أقصد الساعة بعينها، وإنما أقول على سبيل المثال وليس الحصر، يعني كيف تكون رحيما على أخيك غير غليظ، غير غليظ ولا شديد، أي نعم. ولكن هناك أوقات تحتاج إلى زجر وإلى شدة. نعم.
إذا أراد الإنسان حفظ القرآن فبماذا تنصحونه؟ الجواب: الذي ننصحه به أن يبدأ من البقرة إلا إذا كان حفظه من المفصل أسهل له، فليكن من المفصل، لأن بعض الناس يسهل عليه الحفظ من المفصل من أجل قصر سوره وآياته وكونه يسمعه من الأئمة في المساجد كثيرا، فإذا كان هذا سهلا عليه فليبدأ بما هو أسهل. وننصحه أيضا بتعاهد حفظه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وننصحه أيضا أن يهتم بما كان حفظه أكثر من اهتمامه بكثرة الحفظ، لأن العناية بالموجود أولى من العناية بالمفقود.
أيوة، الوقت أول سؤال بالنسبة للقرآن المفصل يبدأ منين يا أخي؟ من قاف. طوال المفصل من قاف لفين؟ قل يا شيخ. طيب قل يا أخي. من قاف للمرسلات ده طوال المفصل. أي نعم. أواسط المفصل من النبأ للضحى. قصار المفصل من الضحى إلى الناس، أي من الشرح إلى الناس. والشرح لها اسم آخر، من يفتح علي به؟ الانشراح. الانشراح، الشرح والانشراح. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والمراجعة على الماضي أولى من أن تأخذ جديدا، لأن عندنا مفقود وعندنا موجود، فالاهتمام بالموجود أكثر من المفقود. نبدأ بالموجود ثم ننظر في الايه المفقود. يرحمكم الله. طيب تفضل.
رسالة حول الاجتماع والائتلاف وترك التفرق والاختلاف. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكر نعمة الله علينا إذا كنا أعداء فألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. فعلينا جميعا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحرص كل الحرص على أن تكون كلمتنا واحدة، لأننا بذلك نكون أمة قوية مرموقة. وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه بلا شك سوف نفشل وتذهب ريحنا كما قال الله تعالى:
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين.
وإن الواجب على طلبة العلم خاصة وعلى المسلمين عامة أن يدعوا الأحقاد والأضغان، وأن يكون هدفهم واحد ودعواهم واحدة، وأن لا يظهروا الشماتة بأنفسهم بالتفرق والتنازع والتنابز بالألقاب والكراهية والبغضاء، فإن ذلك أعظم سلاح فتاك يبطل هيبة المسلمين ويوجب أن يتسلط عليهم أعداؤهم، فيقفون متفرجين عليهم ينظرون إليهم وهم يتنازعون ويتخاصمون ويقولون: كفينا أن نفسد بين المسلمين. وإنه يجب على كل واحد منا أن يعذر أخاه فيما طريقه الاجتهاد، فإن اجتهاد كل واحد ليس حجة على الآخر، والحجة ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الخلاف سائغا لم يظهر فيه العصيان والتعصب للنفس، فإن الواجب أن تتسع صدورنا له، ولا مانع حينئذ من المناقشة الهادئة التي يراد بها التوصل إلى الحق. فإن كان فإن هذا هو طريق الصحابة. وأما أن نتخذ من الخلاف السائغ مسارا للكراهية والبغضاء والتحزب، فإن ذلك خلاف طريق السلف الصالح. ولينظر الإنسان وليتفكر في هذه الشريعة الإسلامية، فإنها جاءت بما يوجب الألفة والمحبة، ونهت عن كل ما يوجب التفرق والبغضاء. فكثير من العبادات يشرع فيها الاجتماع كالصلوات، وكثير من الأشياء نهى الله عنها لأنها توجب العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته وغير ذلك. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أمتهم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. وأسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحب ويرضى.
طيب، وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، حتى نسعد بلقاء حضراتكم في لقائنا القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله بك، ربنا يبارك فيك. اللهم اشفيه وعافيه، الله يجزيك خير، بارك فيك، الله يحييك. من؟ الله يسلمك، وجاش لي؟ الله يشفيه وعافيه. محمد، وصلتك كذا مرة أتاك سألت عليك، أنت بتصمت تقف مكانك ولا؟ كيف الأحوال؟ لا تخفاها. الله يحييك. كيف حالك؟ الله يحييك. الله يحييك.